ما الثاني من مجالس هذه الرسالة وتدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير، وقراءتنا في تفسير سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معلوم أن التقاة ليست بمولاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم.
قال: هذه فائدة عظيمة. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك ابتغاء، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، حتى لا تفهم أن إلا أن تتقوا منهم تقاه عائدة إلى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أنها داخلة في الولاية. فحتى لا تفهم ذلك يقول: ليست هذه بموالاة اللي هي التقاه، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادته، لأن النهي عن شيء هيستلزم الأمر بضده إلا إذا كان فيه ما يمنع من ذلك. فلما تنهى عن مولاة الكفار يعني أنت مأمور بعداوتهم. طيب، كيف نحن نؤمر بعداوتهم مع أن الله أمر بالإحسان إليهم؟ فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليه. كيف الله ينهى يأمر بالمعاداة هنا، عدم اتخاذ الأولياء والذي يستلزمون المعاداة، فكيف نعادي الكفار مع أننا مأمورون أن نحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين؟ ها؟ الإحسان في المعاملة، انفكاك جهة، والبغض في القلب، يبقى القلب يبغض والجوارح تحسن والاعتقاد يكفر. إذن عندنا ينتظم أحكام الكفار كلهم ثلاثة أمور: المعتقد، المعاملة، الموالاة. هذه كلمات ثلاث: المعتقد كفار، المعاملة الإحسان ما لم يكونوا محاربين، الموالاة البراءة منهم والبغض. يبقى ثلاث ميمات مضمومة: معاملة، معتقد، موالاة. المعتقد كفار، المعاملة إحسان ما لم يكونوا محاربين، الثالثة الموالاة البغض. يبقى تبغض هذا الكافر وتحسن إليه. هذه لا تجتمع إلا لأهل السنة أيضا والجماعة، لا تجتمع إلا لأهل السنة، لأن الكثير يظن أن من لازم الإحسان إلى الكافر غير محارب المحبة، فيستدل على محبة الكفار بالإحسان إليه. ونقول: هناك انفكاك جهة وفرق بين المودة وبين المعاملة. ولهذا الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ده أمر مقرر لا خلاف فيه. فيقول ولكن لما نهاهم عن مولاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم، وإذا كانوا مسالمين غير محاربين. فأباح لهم التقية، هنا بقى تدخل التقية، وليست التقية مولاة لهم، دي القاعدة، ليست التقية مولاة للكفار. وما معنى التقية؟ المضارة، وأنك تتعامل التعامل الذي لا تتنازل فيه عن دينك ولا تضر دينك، وهو معاملة الإحسان، هذه التقية. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا لهم إن الله يحب المقسطين. البداء هذا متعلق بهذا نوع المعاملة، هذا التقاة. يعني ما تجيش تقول بعد تقابله أنت كافر وأنا أبغضك، أنت كافر أنا أبغضك وأنت كافر وكذا، لا. فتتقوا لهم تقاة، تتقوا منهم تقاة. يبقى ليست التقية مولاة لهم، التقية ليست فيها التنازل عن الشرع، التقية ليست تنازل فيها عن المبادئ. ولهذا من انحراف النظرة إلى استعانة حماس بإيران أن كثيرا من الناس يناقش المسألة على أنها مسألة استعانة، فيقول وما الإشكال، وما الإشكال أن يستعينوا بسلاح إيران، ما الإشكال؟ أليست الاستعانة الآن الاستعانة عندكم أنتم بالأمس أما قلتم وجوزتم للسعودية وغيرها أن تستعين بالكفار، الآن صارت حراما على حماس أن تستعين بإيران؟ فالجواب ليست المسألة بابها باب استعانة، بل المسألة بابها باب موالاة ونصرة وثناء ومدح. إننا استعنا بالكفار لكنهم كفار ونبغضهم ولا نوليهم، لكننا استعنا للمصلحة، استعنا نبيه عبد الله بن أريقط، لكن ما قرر رضي الله عنه، استعنا نبيه بأضراع صفوان بن أمية، لكن ما قرر رضي الله عنه، استعنا بعين من خزاعة، لكن ما قرر رضي الله عنه. هؤلاء استعانوا بالخميني فقالوا رضي الله عنه، وقالوا حماس الابن الروحي للخميني، تخيلوا، وهو الأب الروحي لدعوته. حماس تقول الخميني، نحن الابن، حركة حماس الابن الروحي لمن؟ للخميني. من الخميني؟ الذي قال إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني كافر، هو من هو أتباعه من الروافض. وقالوا ينبغي أن نجعل هذه القضية قد السنة شاع خلف ظهورنا. يبقى هنا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا باب استعانة ولا باب مولاة ونصرة وتأييد ومدح وثناء؟ نعم. يبقى إذن المسألة تختلف، باب الاستعانة بضوابط الشرعية جائز، إنما باب النصرة والثناء والمدح غير جائز. ولذا احنا بنقول الله لما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم، الآيات أمر بالإحسان، لكن نقول هذا في بند المعاملة، وبند المعاملة لا يتأثر بجانب المعتقد ولا جانب الموالاة. فنحن نحسن إليهم، نحن نقول من قتل، النبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أنت لا يجوز لك أن تقتله ولا تعتدى عليه، لأن نفسه مصونة بالأمان، حيث أن النفس طارة تصان بالإيمان وطارة تصان بالإيمان، لكن مع ذلك تعتقد أنه مسلم، تعتقد أنه على دين صواب صحيح، لا، تحبه، لا، حتى ولو كان أبا فهو كافر وأنت تبغضه، وإن وقعت محبة طبيعية في قلبك، هذه طبيعية، أما محبة شرعية لا، يجب عليك أن تبغض حتى ولو كان أبا، الله الذي قال ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم، مع أن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا ما بابها؟ المعاملة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الآيات ما بابها؟ الموالاة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذه مسائل لابد أن نعرفها، فهناك انفكاك وجهة بين كل هذه المسائل. يبقى ليست التقية موالاة، ليست التقية موالاة، وليست التقية أيضا أن توافقهم، ليس معناها أن توافقهم في كفرهم وتقول أنا أضرأ شرهم فتفعل مثل ما فعلوا من جهة الكفر، فإن من وافقهم في الكفر غير مكره كان كافرا، حتى ولو كان يخشى على ماله، لو يخشى على كذا، لأن موافقة هؤلاء من غير إكراه كفر. إنما المسموح والرخصة التي ورد بها الشريعة أن تفعل الكفر مكرها فقط. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنت من أنت مكره؟ أنت خائف. طيب أليس المكره خائفا؟ نقول فرق بين المكره والخائف هنا. المكره خائف يخاف القتل، والخائف هنا لا يخاف القتل، يخاف الدنيا، لذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يبقى خاف على ماله، خاف على أرضه، خاف على كذا، فوافقهم في الظاهر وعمل عمله. هذا كافر ولو كان يبغض الكفر بقلبه، لو أنه وافقهم فأتى مثل ما أتوا، ولكنه يبغض الكفر بقلبه فهذا كافر، لأنه وافقهم في الكفر، وافقهم في الكفر. أما إذا وافقهم في غير الكفر، راح أعد ميلادهم وراح كذا وكذا، هذا آثم وليس بكافر. يبقى هنا تنبيه دقيق في الآية على معنى التقية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا تتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه. ليس معناها إن هذه مستثناة من الموالاة فتواليهم بالتقية، لا، التقية ليست موالاة إنما مضاراة، تأمن شرهم بما لا يكون على حساب دينك. خلاص. يبقى ولهذا لا يسمح بأي شيء على حساب الدين، لا جهاد على حساب الدين، ولا تقية على حساب الدين، ولا إلى آخره، ما في شيء على حساب الدين أبدا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقط. هذا المكره، لكن من أجل مصالح سياسية كما يقال من أجل كذا، هذا لا ينبغي أبدا، هذا لا ينبغي. نعم. قال السعدي رحمة الله عليه:
قال إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي تخافوهم على أنفسكم، فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان
وإلا.
قال إلا أن تتقوا منهم تقاء، أي تخافوهم على أنفسكم، فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان. أيوة. وإظهار ما به تحصل التقية.
شوف، وإظهار ما به تحصل التقية ولا إظهار الكفر، إظهار ما بحصل تحصل به التقية. نعم نعم.
لو بيتجسد صلح الدولة المسلمة عند الكفار فاضطروه أن هو يشاركهم في
المعارك، هما اللي اضطروه،
يعني دخل بيتجسد عليهم فاضطر لمشاركتهم في شعائر دينهم وكذا، يعني هل هذا من التقية ولا ده من المضارات؟
الجاسوس له أحوال خاصة، وقتل كعب بن أشرف كي استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم ببعض الكلام الذي ما يجوز في غير هذا الموضع، الذي ما يجوز في غير هذا. أما أن يفعل شركا لا، لكن يوري مسموح له بالتورية لكن ليس مسموح له بالشرك. نعم. يتجسس بغير هذا، لأن التجسس وسيلة لنصرة الإسلام، فلا تأتي أنت بهذا. ممكن أن يحضر مجلسا لكن لا يشارك، لما لا يفعل فعلهم ولا يقوم بالشرك والكفر ويسب الله والرسول ويقول عيسى يا إلهي يا ابن الله ما أدري إيه، لا ما في شيء يرخص في هذا. لكن ممكن كما قلنا توريه كما استعملها قتلت كعب بن أشرف محمد بن مسلمة وغيره تقيا، يعني استأذنوا النبي أن يسمح لهم شيء، قالوا قالوا الرجل هذا رجل طلب منا كذا وطلب منا كذا، يعني وروا في كلمات. نعم نعم.
قوله تعالى
نعم. الذي نرى ان الجاسوس عندهم اصلا ما يلزمون بشرب، ما يلزموش بالخمر، يعني رايح جاهز عايز يبين لهم يعني ان هو كافر كفر اصلي، هم يعني بيلزموا هناك بشرب الخمر، يعني هم لازم ان هو بيلزموا هذا لكن ممكن كما قلنا تواجد في اماكن يعني يسمح في التجسس ما لا يسمح في غيره، لكن انها يصل الى مساله الشرك وان يمارس الشرك معهم الذي يعلم ان هذا لا يجوز. نعم شوف في هذا محجول، انت اصلا هل المشرك لو جلس على الطاوله في المطعم يلزموه ان ياكل لحم الخنزير؟ ماليش نفس، بطن بتوجع، عندي اسهال، اي حاجه، ما فيش كافر بيقول اسهال؟ فيش كافر نفسه بتتصد؟ حاجه عجيبه يعني. نعم أنا مستفيد صراحة، يعني صراحة خبرة يعني الواقع هنا خبرة يعني، وإحنا سايبين المجال يعني. نعم.
قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال يحببكم،
شوف ديان الكفر عشان شعائر الكفر تجسسا. نعم.
قال يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم.
أما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني سقيم، وفي زوجتي هاجر ماذا قال؟ هذه أختي. يبقى هنا التورية، كنا نسمع هنا بالتورية، قال هذه أختي. نعم. وأيضا حتى في الذين قالوا في قتل كعب بن أشرف وروا، ما صرحوا بكفر وسب وكذا. نعم.
قال وفائدته،
لأن لو كان فيه استثناء آخر لذكر في القرآن، الله يقول من كفر بالله إلا من أكره، إلا من أكره، هذا المستثنى، والجاسوس غير مكره. نعم.
قال فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية.
نعم. هذه آية المحنة التي اختبرت المحبة، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول، فاتبعوني، الذي يحب الرسول بحق يتبعه بحق، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، محبة المرسل وهو أن الله عز وجل يحبهم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن الذي أرسل؟ الله عز وجل. فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية، أي وستكون محبته لكم منتفية. نعم. يبقى ليست محبتكم له الأولى عائدة على الرسول، فليست محبتكم له حاصلة، يعني ليست محبتكم للرسول حاصلة طالما أنها فقدت شرط الاتباع. طيب ومحبته لكم منتفية، أي ومحبة الله تنتفي لأنه لم يقع شرطها، لأن المشروط متعلق بالشرط، ما لم يقع هذا الشرط الاتباع لا تقع الثمرة والنتيجة وهي محبة الله عز وجل لكم. نعم.
قال فالمحبون ثلاثة أقسام، منهم من يريد من المحبوب، ومنهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب، وهذا أعلى أقسام المحبين.
الله أكبر الله أكبر. المحبون ثلاثة أقسام، جميل هذه. نعم نعم. منهم من يريد من المحبوب، أنا أحبك لما في يدك، ممكن الزوجة تحبك نظرا لأكياسك التي تدخل بها تنظر كثيرة فإنها تحبك لهذا، فهي تحبك أو فلان يحبك محبة منفعة. يحبك يريد منك، يحبك يريدك بدون أي عائد. طيب يحبك يريد مراد المحبوب، يريد مراد المحبوب مع إرادته المحبوب، هذا أعلى. أنا أحب الله فأحب من يحب الله وأحب مراد الله عز وجل. أنا أحب رسول الله فأحب من يحب رسول الله، أحب أهل السنة. ليه بحب أهل السنة؟ لأن الله يحب أهل السنة، لأن الرسول يحب أهل السنة. لماذا أقوم بهذا الفعل؟ لأن الله يحبه. إن الله يرضى لكم، إن الله يحب التوابين فأحب أنا التوابين. فأن توافق المحبوب في مراده أعلى ما يكون من المحب. أنت قد توافق أو تريد المحبوبة فتحبه هذا المحبوب، أما المراد فلا تلتفت إليه. لكن أن تحب ما يحبه حبيبك هذا أعلى ما يكون، فأنت تحبه وتحب ما يحبه ومن يحبه، فهذا أعلى ما يكون من الإيه؟ من المحبة. ولهذا كان من السنة أنك ماذا؟ أنك تصل وأنك تود. ود أبيك، أبوك مات صاحبه موجود، أنت لقيت تعال مع محمد، تعال تعال والله نشرب شيء، تعال 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 مع محمد، أو تنزل على حمارك وتركبه أو كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان ود أبي، كان صاحبه، كان صديقة، كان ود أمي. يبقى ما زلت أنت تحب من كان يحب أبوك، هذا دليل ماذا؟ على المحبة، فهذا أعلى ما يكون. فنحن ولهذا نحن نحب الله لذاته، ونحب ما يحبه الله ومن يحب الله، ما يحب الله من الأعمال ومن يحب الله من الأعيان. وفي الله نحب الله ونحب في الله ونحب لله ونحب نحب الله ولا نحب مع الله. فالمحبة مع الله شركية، والمحبة لله وفي الله شرعية. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، لا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب من يحبه رسول الله وما يحبه رسول الله، لكن لا يحب لذاته. يبقى اتفقت محبة الله مع محبة الرسول في الله ولله، وكذا نحب من يحبه الله وما يحبه الله، ونحب من يحبه رسول الله وما يحبه رسول الله. لكن محبة الله تكون لذاته، ومحبة الرسول تكون لماذا؟ لكونه رسولا أكرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض المواضع من عند الشيخ عبيد الجابري ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، ولعل معنى قام في ذهنه جعله يفسر معنى الذات. لكن الصحيح لا، الرسول ما يحب لذاته، ما يحب، ليس هناك محبة ذاتية تعود إلى كونه إنسانا وكونه عربيا كونه هاشميا كونه، لا، إنما المحبة محبة شرعية. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الله لكمال ذاته، نحب الله عز وجل لكمال ذاته سبحانه وتعالى، نحبه لذاته. فإذا قال المحبون ثلاثة أقسام، منهم من يريد من المحبوب، ومنهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد مراد المحبوب. يا الله، منهم من يريد من المحبوب، منهم من يريد المحبوب، ومنهم من يريد ما مراد المحبوب. عارفين بقى الناس الطيبة اللي هي كبيرة السن، تلاقي الرجل عنده 85 سنة ماتت زوجته من 10 سنين مثلا، وقعد بقى على ايه؟ ذكريات، سيبوا دي كانت أمك وبتعمل مش عارف ايه، وهي مش عارف كان ايه، واخد بالك؟ فهذا تكون يعني محبة، أو العكس يعني. يبقى منهم المحبون ثلاثة أقسام، القسم الأول من يريد من المحبوب، والثاني من يريد المحبوب، والثالث مراد المحبوب مع إرادة المحبوب، وهذا أعلى أقسام المحبين. نعم نعم. أنا أقول لعله قام شيء في نفسه، يعني جعل، يعني ممكن يقول محب مثلا لذاته، مثلا لكونه يتبرك بأثاره يتبرك بكذا، لكن التبرك نقول حكم شرعي وليس عائدا أيضا إلى شيء من الذات، إنما أمر شرعي جعله الشارع، ولهذا لولا ورود الأثر ما تبرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، مالهم ما ايه تحب زوجها الذات؟ لا لذاتها، لا ما تحبها لذاتها، تحبها في الله ولله، ولهذا لو كانت عاصية لله ما حل لك أن تجلسها. ابن مسعود لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أن مصر مترمصة وشمال مصر وشمال إلى آخر ذلك، قالت امرأة يا ابن مسعود أين هذا في كتابه؟ لقد قرأت مصحفي كله وكذا ما وجدت. قال إن كنت قرأتي فقد وجدت. قالت ما وجدت. قال أما قرأتي قول الله وما تكون مصر فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت يعني زوجتك لا تفعل هذا. قال ادخل. دخلت فنظرت ثم خرجت فقال ماذا رأيتي؟ قالت ما رأيت شيئا يعني زوجتك ما لا نمص ولا. قال والله لو فعل ذلك ما حل لنا أن نجامعها، يعني أن تكون معنا، فأنا أحب زوجتي لطاعتها لقربها لوفائها لكذا لكذا، هذه معاني شرعية. أي أحد على وجه الأرض عبد الله يحب تكون المحبة لله وفي الله، ولهذا إذا كان هذا كافرا فليحب ولو كان أبا، لو كان عاصيا هنا قد تتبعض بحسب الطاعة وحسب المعصية، فليكره ما يتم معصية الله. فهذه تخضع للشريعة. نعم.
قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يظهر في هذه الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، فذكر الأعم فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه ثم ما هو أخص من الأخص، فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة، ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتلاوة ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت، ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به مفردا فهو أخص مما قبله، ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى الأخص منه.
الله أكبر، جميلة هذه. ها نعم، سبحان الله العظيم، الله أكبر الله أكبر، سبحان من يفتح على قلوب عباده. ففهمناها سليمان أو فهما آتاه الله رجل مسلم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كم عبادة هنا؟ اقنتي اسجدي اركعي، هذا الترتيب قال من الأعلى إلى الأدنى، فالقنوت عام يطلق على الطاعة، قنوت عام، ثم خصص هذا العام بماذا؟ بالسجود الذي يكون في الصلاة والذي يكون خارج الصلاة كسجدة الشكر والتلاوة وكذا، ثم الأخص من ذلك وهو الركوع والذي لا يكون إلا في الصلاة، ولهذا الركوع عبادة لا تكون إلا في الصلاة، السجود عبادة تكون خارج الصلاة، القنوت بقى الطاعة العامة، الطاعة العامة يطلق على كل الطاعة قنوت، ولذا نقول القنوت دعاء، دعاء القنوت، ونقول الصلاة وإطالة الصلاة قنوت. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، هذا يسمى بالقنوت، والإذعان والخضوع وكذا كل قنوت. فالقانتون عموما، فإذا القنوت عام والسجود خاص والركوع أخص. الله أكبر الله أكبر. يعني وكأن في إشارة إلى العبادة العامة بكل معانيها، ثم العبادة الخاصة، ثم العبادة الأخص. نعم.
قال وهما طريقتان معروفتان في الكلام، النزول من الأعم إلى الأخص، وعكسها هو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم، ونظيرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، ف فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع، ثم السجود أعم منه، ثم العبادة أعم من السجود، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله.
الله أكبر. الله أكبر. هذا العكس. نعم، يبقى الترتيب من أعلى إلى أدنى، والترتيب من أدنى إلى الترتيب من أعم إلى الأخص، ومن الأخص إلى الأعم. فمن الأعم إلى الأخص، ها، أقنتي اسجدي اركع، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركع مع الراكعين. والعكس، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. كل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي وطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا هذه أيضا من الأخص إلى العام، من الأدنى إلى الأعلى. فأعلى شيء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد يقول قائل: كيف أعلى من الشرك؟ كيف أعلى من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ وقبل الشرك كيف يكون هذا أعلى؟ ها؟ أين فرع عن القول على الله بلا علم؟ أن تجعل الله ندا وخلقك، هذا القول على الله بلا علم، يبقى فرع عنه. يبقى العام أن تقول الله بلا علم يشمل الشرك والكفر وكل ما خالف الشريعة. واضح يا إخواني؟ نعم. فهذه أسرار عظيمة، أسرار. ولهذا تفسير ابن القيم وتفسير ابن تيمية مجموع، يعني تفسير ابن القيم وتفسير ابن تيمية ده مهم جدا، مع تفسير آيات أشكلت لابن تيمية. لا، أيضا لابن تيمية هذا مهم في جامع تفسيره، يعني جامع كل كلامه في تفسير، وفي بقى تفسير هو مصنفه اللي هو تفسير آية أشكلت، لأنه لم يفسر القرآن كاملا. نعم. وابن القيم أيضا له جامع تفسير، هذا تفسيرين. وابن رجب له جامع أيضا، يعني مجموع له، يعني جامع هذا. فمواضع يعني مهمة جدا يا أخوان، مهم جدا، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله عليه، يعني كلاهما الحقيقة من الله عليهما بفهم وعلم، وتأخرهما بعد 700 سنة مكنهما من الاطلاع على ما كان عن السلف، ثم أخذ هذه المادة من السلف ثم صهر هذه المادة، وانتقي من هذه المادة شعبا وتقسيمات وتفريعات وتأصيلات قربت علوم السلف لنا. السلف المتقدمون قربوا مراد الله من كتابه، مراد رسول الله من سنته إلينا. وهؤلاء من ابن تيمية ومن بعدهم قربوا إلينا فهوم السلف، فليسوا أعلى من المتقدمين، ولكن عن طريقهم فهمنا كلام المتقدمين والمتأخرين. ولهذا ما أظن أن سلفية في هذا الزمان، لا أظن أن سلفين في هذا الزمان لم يستفد من ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم وابن عبد الوهاب كذلك، بل كل واحد منا في عنقه دين لهؤلاء. فابن تيمية الإمام المجدد، وابن القيم مجدد، وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه مجدد. وتجد سبحان الله، شوف الثلاثة، تجد تفريعات، يعني ابن تيمية حيث الردود وحيث التوسعات والتفصيل العلم، يعني كأن موضع العلم بين ماذا؟ بين عينين. حتى إن فاتر ابن القيم وجدت مها من نفس المهارة، لكن فتح له باب الرقائق وباب القلوب، وكأنما تخصص في هذا. فإذا أردت ما يتعلق بعلم السلوك وأحوال القلوب وكذا، فضع كتب ابن القيم أمامك، لا سيما كتاب الفوائد، كما قلنا كنا هذا خلف إيه؟ في شباك السرير، هذا في شباك السرير تكون عندك. طيب، ثم ماذا؟ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي فتح له في التوحيد والتصنيف فيه ما لم يفتح لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لأحد سبقه. لا نعلم نظير المصنفات رحمة الله تعالى في الإسلام، لا نعلم نظيرا لها، رحمة الله عليه رحمة واسعة، جدد الله عز وجل به الدين. نعم نعم. قال رحمه الله: يحب ويعبد بل لا يجوز. بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده. فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته. كل محبوب في العالم يحب لغيره لا لذلك. والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، ولو كان في مالية إلا الله لفسدتها. فإنما حب الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله. يعني مسألة ليست سهلة. قال فإن محبة الشيء لذاته شرك. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ لأن ما يحب لذاته إلا الله، فكونك تجعل آخر يحب لذاته هذا شرك. فإن محبة الشيء لذاته شرك. فلا، وبعدين إذا حب لذاته، فإنما يحب لذاته لكمال ذاته الغير محتاجة في الكمال، الغير محتاجة في الكمال إلى إكمال من غيره. ولهذا كمال الله لذاته ليه؟ هو الحي القيوم، به كانت كل حياة، وبه قام كل شيء، أما هو قائم بنفسه. كماله كمال ذاتي، لهذا يحب لذاته. وكمال غيره كمال بإكمال الله له. لولا أن الله اصطفى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان بهذا القدر، ولولا أن الله اصطفى إبراهيم، ولولا الله يصطفي. لكن من الذي اصطفى الله؟ ما يقال أحد. النبي كمله الله، أدبه الله، رباه الله، لكن من الذي كمل الله؟ يبقى إذن من لما كان كماله كمالا لذاته كانت محبته محبة لذاته، ثم لصفاته، ثم لأفعاله، ثم إلى آخره. لكن لا يحب لذاته إلا سبحانه وتعالى، لذاته، لأن ذاته كاملة من كل وجه، لم يحتج في تكميلها إلى أحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في حديث أبي ذر عند مسلم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يقول فإن محبة شيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لأجله، يعني الله لأجل الله، أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان، فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسد أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل، والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبد الله وحده، ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره، وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها من محبته سبحانه وتعالى. هذا مبحث جميل، أرسلوا لي هذا، هذا مبحث جيد، هذا مبحث جيد. ولذا احنا خطأنا الشيخ رحمه الله رحمه وسع لما أتينا على هذا الموضع فيه، خطأنا الشيخ عبيد. نعم يقول، ما نقول شيخ عبيد، اي نعم نعم.
قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال: لما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة.
انتبه الفائدة هذه. لما كان النصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من ذكر وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة. لما كان النصارى نصيب ما من اتباعه يعود على أي اتباعه؟ من اتباعه على عيسى، كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى يوم القيامة. هذه بننجب هذه يا إخواني يا إخواني يا إخواني، سبحان الله، هذا تفسير عظيم. انتبهتم؟ اليهود، النصارى، المسلمون، عيسى ابن مريم، خلاص موقف الثلاثة من عيسى. النصارى أتبع لعيسى من اليهود، لهذا هم فوق اليهود اليوم القيامة. وهذه الأمة المسلمون أتبع لعيسى من النصارى، فلهذا هم فوق النصارى إلى يوم القيامة. ولا فوق المسلم من هذه الأمة أحد، لأن غاية الكمال في كل أحد في أي أمة موجود في هذه الأمة. طبعا نحن بنقول باعتبار الدين، فلا دين فوق دين المسلمين. أكمل ما يكون في الأمم السابقة من صفات وكذا موجود في هذه الأمة، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكمله. طيب أفضل رجل يأتي بعد الأنبياء من هذه الأمة، من هذه الأمة أفضل أمة من الأمم هذه الأمة، أكثر أمة في الجنة وأفضل أمة في الجنة هذه الأمة. نحن لنا الأولية في كل شيء، الأولية في حساب، في مرور صراط، في دخول الجنة، والأكثرية في أهل الجنة، لأنه ما في أحد في صفات الأمم يفوق هذه الأمة. من هنا قال النبي لليهود لما قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، يعني يوم عاشوراء، وقوم أغرق فرعون قوما، قال نحن أولى وأولى بعيسى من النصارى، وأولى بكل نبي من أمته، حيث إن هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء. الوحيد، الأمة الوحيدة التي تؤمن بجميع الأنبياء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بجميع الأنبياء. وكل طائفة آمنت بنبي تؤمن بجميع الأنبياء أيضا، لكن نتكلم عن أمة بأسرها، هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء، ولا تكفر بأحد من رسوله، ولا تكفر واحد من رسله، ولهذا من كفر برسول كفر برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما كان وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، ليه؟ لأنهم كانوا أتبع له، كانوا أتبع له، فلهذا من اليهود، فلهذا هم فوق اليهود، ونحن أتبع من النصارى لعيسى بن مريم، ولهذا نحن فوقهم إلى يوم القيامة. نعم،
قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم،
هذه معاني حقيقة عظيمة يا إخواني، معاني عظيمة. نعم،
قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال أخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم، ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به.
نعم، وهو أنك إذا قلت إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد تميز بما لم تميز بأحد، حيث أنه ولد من غير أب، قيل انظر إلى آدم فمن غير أب ولا أم، وانظر إلى حواء فمن غير من غير أم، وهكذا. فإذا لا، بس أخذت من ضلع آدم، فلهذا لا يوجد معنى في عيسى يستحق أن يعبد عيسى من أجله، أو نغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام من أجله. فما أعطى الله عيسى أعطاه الله غير عيسى في هذا الخلق. طيب، ومثل غلاة الروافض الذين تعلقون بعلي، فجاءوا بفضائل لعلي وقالوا بها يصبح علي هو إمام الأئمة، وما من فضيلة عند علي رضي الله عنه إلا وجد أعلى منها في أبي بكر وفي عمر، يعني لهم من الفضائل ما ليس في عمر علي رضي الله عنه. ولو افترضنا أن علي قد اقتصر بعض الأمور، فيكون هذا من باب الفضل الخاص الذي لا يقضي على الفضل العام، مثل ما قال النبي في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لأعطين رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه أعطاها علي، نعم، لكن أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى وعثمان وسائر الصحابة يحبهم الله ورسوله. تميز علي بأنه نص عليه، يعني صار عينا. لكن هناك ما يفوق به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مما لم يدركوا عليه، إنما أصل الصفة في اشتراك. فالصحابة كلهم يحبهم الله ورسوله، والذين في الجنة يحبهم الله ورسوله، إذ لا يدخل الله الجنة إلا من كان يحبه. لكن تصريح الفضيلة بقى، تصريح لو أعطينا رأيت غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلا إلى حين نزول التوراة. ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ.
نعم، أنتم تقولون النسخ، تقولون إبطال النسخ، هذا النسخ موجود، هذا النسخ موجود في من تنتسبون إليه، فإنه سبحانه أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل عن نفسه منه. ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل، يبقى في نسخ. نعم.
قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت.
والنسخ ليس عن سهو ونسيان، حاشا ربنا عز وجل، أو طروء علم أوجب النسخ، حاشا ربنا عز وجل، وإنما ابتلاء لعبادي وامتحان واختبار، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم.
قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله، والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله على الناس، لأنه وجوب والوجوب يقتضي على، ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجع هذا التقدير أن
ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه
ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أو يرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة
محط الفائدة
وموضعها، وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير. وكان الأحق أن يكون ولله، ويرجح الوجه الآخر بأن يقال قوله حج البيت على الناس أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال حج البيت لله تعالى، أي حق واجب لله فتأمله. وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان.
ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان،
إحداهما
أن قال حج البيت مبتدأ وخبروا في أحد المجرورين قبله، إما ولله وإما على الناس. انتبهوا، بارك الله فيكم، لأن المبتدأ يتقدم خبره إذا كان متعلقا بظرف أو بجر ومجرور. أقول عندك محمد أو في البيت محمد، فعندك هذا الظرف يبقى متعلق بخبر محذوف، عندك مستقر كائن محمد، فمحمد يبقى مبتدأ مؤخر والخبر هو المتعلق بالظرف المتقدم، أو في البيت جر ومجرور هذا متقدم. طيب الآن احنا عندنا من مبتدأ؟ عندنا مبتدأ حج البيت. طيب خبره سيتقدمه وجر ومجرور، احنا عندنا جر ومجرور اثنان، عندنا لله جر ومجرور، وعندنا على الناس جر ومجرور. يا ترى ما خبر المبتدأ منهما؟ ولله حج البيت ولا وعلى الناس حج البيت؟ انتبهوا، هذا تصور البحث، هل ولله حج البيت يبقى هذا حق الله، ولا وعلى الناس حج البيت. فقال حج البيت مبتدا وخبره في احد المرجعين قال، والذي يقتضي المعنى ان يكون في قوله على الناس، هو رجح هذا يقتضيه، لانه وجوب لوجوب على الناس، على الناس، فيكون في اشاره الى وجوب الحج. وهذه ما تؤخذ من ولله، تؤخذ من على الناس. والوجوب يقتضي على 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 الناس، عليكم كذا، لان من صيغ الوجوب عليكم انفسكم، يبقى هذا على من صيغ الوجوب. ويجوز ان يكون في قول لله، لانه يتضمن الوجوب والاستحقاق، اي ان الله هو المستحق للعباده وهو الذي اوجب العباده اللي هو الحج. ويرجح هذا التقدير ان الخبر محط الفائده وموضعها، وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير، وكان الأحق أن يكون ولله، ويرجح الوجه الأول، الأول بأن يقال قوله حج البيت على الناس أكثر استعمالا في الوجوب، يقول حج البيت على الناس أكثر استعمالا في الوجوب، وأن الثاني ولله يحتمل الوجوب، وجوب استحقاق، يقول هذا أكثر استعمالا في الوجوب من أن يقال حج البيت لله تعالى، أي حق واجب لله. فتأمل، وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول اللي هو لله وليس بخبر فائدتان، إحداهما أنه اسم للموجب للحج، من الذي أوجب الحج؟ الله، على مين؟ على الناس. فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب، انتبهوا، ولله على الناس حج، ولله الموجب على الناس، الموجب عليه حج البيت، يبقى تقديمه باعتباره الموجب، والوجوب يأتي بعد ماذا؟ الإجاب، والإجاب من الله. فقال فكان حق بتقديم ذكر الوجوب. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع، أحدها الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكر، والثاني مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث النسبة والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء وهو الحج. والفائدة الثانية أن الاسم المجرور من حيث كان لله تعالى اسما سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيما لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره. أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسما سبحانه، وده أخص اللي هو اسم الله يعني، وجب الاهتمام بتقديم تعظيما لحرمة هذا الواجب اللي هو الحج الذي أوجبه، وتخويفا من تضييعه، هذا الذي أوجبه الله، والله عز وجل اسمه الأخص، ولهذا وقعت جميع الأسماء تبعا إيه؟ لا. يبقى إذن خلاصة المبحث هذا أن عندنا وقفة مع المبتدأ والخبر هنا والمعاني المتعلقة بهذه الوقفة. إحنا عندنا كما قلنا الخبر قد يتقدمه المبتدأ، المبتدأ قد يتقدمه الخبر إذا كان متعلقا بظرف أو متعلقا بجار ومجرور. البعض يقول إذا كان مسبوقا بجار ومجرور وظرف، لكن الحقيقة ليس الجار ومجرور هو الخبر، وليس الظرف هو الخبر، وإنما يكون متعلقا بخبر. ولهذا ونحن نفسر لا إله إلا الله قلنا الأكمل أن تقول ماذا؟ لا معبود حق إلا الله، ولا تقول ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لأن لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، بحق هذا متعلق بخبر، فالجار والمجرور يتعلق بخبر، لكن لما اقول حق يبقى ده الخبر نفسه، يبقى هذا هو الخبر نفسه. كذلك هنا ايضا، فهنا سبق المبتدا عندي حج، سبق بماذا؟ بجار ومجرور، هيكون خبر. لو كان ولله حج لما كان هناك احتماليه فان الخبر غير ولله المتعلق بجار ومجرور. طب ولو كان على الناس حج لما كان هناك احتمالية أخرى، لكن الإشكالية هي أنه ورد جار ومجرور مرتين، ولله وعلى الناس، فيا ترى أيهما الخبر؟ هنا دخل بقى المعنى، محتمل يكون الأول محتمل يكون الثاني، ولو قال أنه بأنه الأول أحد لما خطأناه، ولو قال أنه الثاني أحد لما خطأناه، وهكذا. لكن الأمر هنا يرجع لماذا؟ للمعاني. فحينما نقول وعلى الناس، هذا ألصق في الوجوب من أن نقول ولله، ولهذا قدم جعلنا الخبر هو على الناس، لأنه ألصق بالوجوب وأوضح وأكثر في الوجوب من إيه؟ من لله. ليه؟ لأن على استعملوا في الوجوب كثير، عليكم أنفسكم وهكذا. طيب، هذه الفائدة الأولى. تبقى فائدة ألا وهي تقديم لله هنا. لماذا؟ هذا اسم الله عز وجل فيتبرك بتقديمه، وأيضا لأنه الموجب، فيتقدم على الناس الموجب عليهم، ثم يتبعه ذكر الواجب، فيصبح عندنا الترتيب كالآتي: الموجب هو الله، والموجب عليهم الناس على الناس، والواجب الحج. يبقى الموجب والموجب عليهم والواجب نفسه، هكذا ترتب. سبحان الله، هذه علوم، علوم عظيمة، علوم عظيمة. نعم، يعني أنت بتقترح ولا عندك حاجة؟ يعني يعني خبر يتعدد؟ بيأتينا خبر تاني كل حاجة، بس ليس في مثل هذا السياق. نعم، يعني بيكون عندنا مبتدأ، ثم عندنا مبتدأ ثاني، ثم خبر، بنقول ده خبر مبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ والخبر محل رفع خبر المبتدأ الأول. بيأتينا كده. نعم، جر ومجرور هتتعلق به بالسياق نفسه. نعم،
قال نعم.
كيف مش فاهم؟ لا، هو ده مش بالتقديم والتأخير. الاستطاعة ليست معروفة، أو تخصيص الحج بشيء ليس معروفا بالتقديم والتأخير، إنما هو معروف بإيه؟ لمن استطاع الزوي. فإن الواجب مشروط، الصلاة مشروط، الصوم مشروط، والحج مشروط، لكن تختلف بقى الفرضية. هذا في العمر مر، هذا في السنة شهر، هذا كل يوم خمس، هذا في العمر، وهكذا. لكن ده ليس له أثر، يعني في مسألة تقديم وتأخير هنا ليس له يعني أثر. نعم،
قال: ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يجيبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، أو بلفظ الإيجاب والكتاب والتحريم، نحو: كتب عليكم الصيام، حرمت عليكم الميتة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، نظم الآية وتأكد الوجوب. وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه، أحدها
انتبه، يعني الأصل في الأمر والنهي صيغ معروفة، فيفعل لا تفعل، هذا يفعل في الأمر لا تفعل في النهي، وقد يرد صيغ يفهم منها الوجوب وهي ليست بصيغة الأمر، وكذلك التحريم ليس بصيغة النهي، مثل كتب، هذه ما فيها أمر، لكن معلوم أن الكتابة من ألفاظ الوجوب. طب حرمت عليكم، هذه من ألفاظ التحريم وليس فيها نهي، نهي يعني صيغة نهي، يعني لا تأكلوا الميت، لا، حرمت عليكم ميتة، ها، قامت مقام لا تأكلوا الميت، فإن عليكم حرام. إذن صيغ الوجوب تتعدى افعل، وصيغ التحريم تتعدى لا تفعل. هنا يقول في الحج هنا، في الحج هنا تأكد الوجوب من 10 أوجه. يا الله، تأكد الوجوب هنا، ولله على الناس حج بيت الذي استطاع له سبيلا، تأكد هنا من 10 أوجه. ما هي؟ ها؟
قال أحدها أن قدم اسمه تعالى،
أنه قدم اسمه تعالى، وده بيدل عليه على العناية، هذا العناية تعظيم الموجب. يبقى ماذا؟ تعظيم الموجب. طب الثاني،
وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص.
تمام تمام، يبقى الموجب والمعظم، الموجب والمعظم ولله، أدخل عليها لام الاستحقاق والاختصاص، الذي أوجبه هو الله والذي تحج له هو الله. نعم. ثم ذكر،
ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على.
نعم، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على، من أوجبه عليهم اللي هو الناس، يعني على الناس.
ثم أبدل منه أهل الاستطاعة
لمن استطاع، لأن مش كل الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، أي ولله على من استطاع من الناس حج البيت. يبقى هنا من استطاع بدل من الناس، يقولون هذا عام مخصوص، فعلى الناس ده عام، لكن مخصوص بمن استطاع. يبقى من استطاع بدل من الناس، والمعنى ولله على من استطاع من الناس حج البيت. طيب، ثم
نكر السبيل في سياق الشرط إذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال. الله، فعلق الله الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا.
الله أكبر. من استطاع لي سبيلا، أي سبيل، طائرة، باخرة، دابة، أي شيء، أي شيء، السبيل أي سبيل، نكره، والتنكير يفيد العموم. نعم.
ثم أتبع ذلك
في سياق الشرط. نعم.
ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال ومن كفر، أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه.
لكن هنا الكفر أكبر ولا أصغر؟ يقول ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال ومن كفر، أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه. إذا قصد بالالتزام هنا التزام تشريعا، يبقى كفر أكبر. وإذا قصد الالتزام يعني القيام به وأدائه فلا يكون كفرا أكبر. يبقى الأول لعل هو المراد بعدم الالتزام، لأن كلمة الالتزام تطلق ويراد ما تعلق بالتشريع، أي لم يلتزم تشريعه. والذي لا يلتزم تشريعا أوجبه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرى أنه داخل في هذا الخطاب والوجوب، لم يلتزم هذا الحكم تشريعا، لم يلزمني هذا الشرع، فهذا يكون كافرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي بعدم التزام هذا الواجب. طيب لو كان التزام هذا الواجب بمعنى الترك أو كذا، يبقى هذا يكون كفرا دون كفر. طيب ثم عظمه،
قال ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه، والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد.
نعم نعم.
وإنما
وهذا في كل العبادات، الله غني حميد، يا أيها الناس أدعوا فقال الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه.
الله غني عنك إذا لم تحج كذا، ففيه تهديد. نعم.
ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما، ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وكان أدل على عظم
ذلك حقين ذا وجب عليه تباتم لذي الفائدة، هذه فائدة. ومن كفر ما أدى الحج فإن الله غني عن العالمين، المقتضي إيه إخوان عنه، فإن الله غني من ماذا؟ عنه. لكن قال غني عن ليه؟ غني عمن لم يحج وعمن حج، فلا ينتفع بحج من حج ولا يضره تخلف من لم يحج، فإن الله غني عن العالمين، من حج ومن لم يحج فإن الله غني عنه، فيكون هذا أكمل في الثناء على الله سبحانه وتعالى وعظم غناه عز وجل. نعم.
ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم.
نعم. فإن الله الدالة، هذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. سبحان الله، رحم الله ابن القيم القيم. نعم.
قال: وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين، مرة بإسناده إلى عموم الناس ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين، وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرار الإسناد، ولهذا كان فيه نية تكرار العامل وإعادته.
وتأمل سر البدل في الآية من استطاع المقتضي لذكر الإسناد مرتين، مرة بإسناده إلى عموم الناس ولله على الناس، ومر بإسناده إلى خصوص المستطيعين من استطاع، وهذا من فوائد البدل تقويه المعنى وتأكيده بتكرار الإسناد، ولهذا كان فيه نية تكرار العامل وإعادته. سبحان الله، يعني لماذا ما قال الله ولله الحج على من استطاع إليه سبيلا؟ لو قال ولله على الناس الحج فقط، فين شرط الاستطاعة؟ من استطاع ما في. طب ولو قال ولله على من استطاع الحج يتأدى المعنى من استطاع من الناس، لكن إذا ذكر الناس وذكر من استطاع وبدل من الناس كان آكد. تبهتم؟ يبقى هنا ذكر الموجب عليهم، هنا ذكروا كم مرتين، مرة مبدل منه ومرة بدل، يبقى تأكد ذلك عليهم، هذا من تأكد الوجوب عليهم. معاني طبعا دي كلها، كل فقرة كل كلمة من هذه علم، علم غزير، علم غزير سبحانه يعني من أعطاه. نعم.
قال: ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به وتأكيدا لشأنه.
ثم تأمل ما في هذه من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به وتأكيد الشيء كما سبق. نعم.
قال: ثم تأمل كيف
افتتح من ذكر الناس وذكر من استطاع ليس سبيلا. نعم.
ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه، وإن لم يطلب ذلك منها، فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فوصفه بخمس صفات، أحدها أنه أسبق بيوت الأرض، أسبق بيوت العالم، ووضع في الأرض،
وضع في الأرض، أنه أسبق العالم وضع فيها. ما أول بيت، ما أول مسجد رسول الله وضع كذا؟ قال المسجد الحرام، هذا أول مسجد وضع، مسجد الحرام. نعم.
الثاني أنه مبارك،
بعدين ماذا يا إخوان؟ المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. نعم.
قال: الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه.
يبقى إن أولا هذا الوصف الأول.
الثاني أنه مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه.
مبارك كثرة الخير، المبارك كثرة الخير ودوامه. نعم.
وليس في بيوت الأرض أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق.
هو أفضل ولا المسجد الأقصى؟ بل مسجد النبي أعظم من مسجد الأقصى، وإن كان هو أسبق مسجد النبي في البناء، يبقى أيهما أعظم، المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى؟ طيب المسجد الحرام اختص بالكعبة، والمسجد الأقصى ليس فيه كعبة، طب الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى اختلف في تقديرها، يعني إلى أعلى شيء تجد 500، تجد كذا. طيب مسجد الكعب المسجد الحرام في منطقة تسمى الحرم، هذا حرم في منطقة الحرام، وتسمى أيضا المسجد الحرام بالإطلاق العام، في مسجد الكعبة ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى هل في منطقة الحرام؟ في منطقة الحرام؟ لا. طيب في عهد النبي المكي كان حول المسجد الحرام كم صنما؟ 360 صنم. الآن المسجد الأقصى حول كم صنم؟ ما في. النبي ما كان يدخل الكعبة ولا يملك ذلك ولا يملك أي شيء، يصلي فيوضع سلة الجزور على ظهري صلى الله عليه وسلم، كان النبي معه أصحابه خير الصحب، فكان يعذبون. والأرض هذه النبي صلى الله عليه وسلم نشأ فيها ويملك فيها ما يملك صلى الله عليه وسلم من بيوتات ومن إلى آخره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا كله منه، ما كان معه إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذا المسجد، يتعبد مع الإيذاء مع كذا، كما جاء في حديث ابن مسعود لما وضع سلة الجزور ودعا النبي عليهم، ومن دعا عليه نبي دعا تقريبا على 6 قتلوا يوم بدر، وقد عين مصارعهم صلى الله عليه وسلم كل هذا. طيب ومع ذلك لم يقاتل النبي، نقول بقى من أجل الأقصى أو من أجل الحرم، النبي ما قاتل من أجل الحرام ومن أجل كذا وإعادة الأقصى، ومعه من؟ الصحابة. طب هل يتشوفون إلى شهادة ولا ما كان عندهم؟ هل نحن أحرص على الشهادة من هؤلاء؟ هل نحن ما نقول عندنا تشوف ليس عندهم؟ لا، الله ما أوجب. لماذا ما أوجب عليهم الجهاد في هذا العهد المكي؟ هذا للضعف. يبقى الله ما أوجب على نبيه وهو أكمل الخلق، ولا على أصحاب نبيه وهم أكمل الأمة لعلة الضعف، فكيف يجب على من دونهم بما لا يقاس ولا يقارن؟ بس هؤلاء يقتلون اليوم. طيب وفي الصحابة كانوا يقتلون ولا ما يقتلون؟ قتل السمين. اليوم يعذبون، طب كانوا يعذبون؟ اليوم يمنعون من كذا، طب كانوا يمنعون؟ وكل هذا ولم يقاتل النبي. ثم بعد ذلك أمر النبي الهجرة، ثم هاجر النبي وترك كل هذا. إذن كما قلنا مرحلة الصبر ومرحلة الهجرة، هاجر بعد ذلك. هذا كله يرد على أي حجة ممكن أن يأتي بها شخص لإيجاب الجهاد مع الضعف، فنكون مردودة. لا أنت، لا المكان أطهر، ولا أنت أطهر من هؤلاء، ولا 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 إلى آخره، ومع ذلك ما أوجب الله. ثم يعود هذا الأمر جليا في آخر الأمة لما يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معنا العصابة المؤمنة، فحينما يخرج يأجوج ومأجوج يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. يبقى الأحكام بقية إلى يوم القيامة، وعيسى عليه الصلاة والسلام يوحى إليه أن حرز عباد، مع أن الله قتل يأجوج ومأجوج بدون عيسى ومن معه. يبقى هذا تشريع باقي ولا لا؟ هذا تشريع باقي. نعم.
قال الثالث أنه هدى، ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى.
نعم، وهدى للعالمين. نعم.
قال الرابع ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على 40 آية.
نعم، فيه آيات بينات.
الخامس الأمن لداخله،
ومن دخله كان آمنا.
وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه، وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأخطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك المؤكدات بتلك،
يعني الآية هذه لم يكن فيها إيجاب، ثم بعد ذلك صرح الإيجاب بعدما شوف النفوس في الآية هذه، جاء في الآية بعدها فصرح بالإجابة عن المستطيع. نعم.
ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره.
نعم.
ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي للطائفين لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا، وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلا الوصال يشفيهم. لو انت جالس في الحرم فانت مشتاق الى الحرم، ما تستغنى عنه. طيب، ولا البعاد يسليه، فانك محتاج اليه، تهوي اليه افئده من الناس. يعني الانسان كلما جاء وقت الحج اشتاق اليه اشتياقا كانه ما حج الى بيت الله. لو حججت كل سنه لكان تجدد الشوق في قلبك مع كل سنة. نعم.
قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: خص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم. والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الداعون إلى رأي فلان وفلان.
الله أكبر، الله أكبر. دعونا إلى الله، ليس إلى رأي فلان ولا إلى الحزب الفلاني ولا 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 إلى آخره، إنما دعونا إلى الله، إشارة إلى توحيد المصدر والقصد، إلى توحيد المنهج، إلى توحيد، وهكذا. دعونا إلى الله بأمر الله وإذنه، بأمره بإذنه. نعم.
قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. قال: وتقدير الدخول في هذا أظهر، إذ المعنى لن ينالوا منكم إلا أذى، وأما الضرر فإنهم لن ينالوه منكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فنفى لحوق ضررهم كيدهم بهم، مع أنهم لا يسلمون من أذى يلحقهم بكيدهم، ولو أنه بالإرهاب والكلام وإلجائهم إلى محاربتهم وما ينالهم به وما ينالهم بها من الأذى والتعب، ولكن ليس ذلك بضارهم، ففرق بين الأذى والضرر.
الله أكبر. تابوا يا أخوان، دائما في النصوص مثل هذه الآية: لن يضركم إلا أذى. وفي حديث النبي: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم. نفى الضرر، الضرر منفع عن المؤمنين، والأذى مثبت. والأذى ما كان في البدن بالمال بالوظائف، لكن لن يضرهم الأذى في دينهم وقلوبه. تؤذيه نعم، لكن لا تضره في دين. تؤذيه نعم، لكن لا تصل إلى قلبه وعقيدته. تؤذيه نعم، لكن لا تصل إلى منهجه. فأولياء الله من أهل السنة يؤذون ولا يضرهم أذى. فلهذا قال: لا يضرهم أذى، ولم يقل فلا يؤذيه، لأن الأذى ثابت. لن يضروكم إلا أذى، لن يبلغوا منكم إلا أذى. اضرب بدنا، اقطع رقبة، أسل دما، احرم مالا، انفي هجرة، لكن عقيدتي إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. فماذا عسنا أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. واضح؟ نعم.
قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال في قوله: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها.
انتبه يا أخواني، فظلمهم هو الريح، فظلمهم هو الريح التي، أي بسبب ظلمهم سلط الله عز وجل على تلك الريح. يبقى نقف عند أول ربع ولا تهن ولا. هذه معاني الحقيقة عظيمة يا أخواني، هذه معاني عظيمة، راجعوها يا أخواني واحفظوها. علم، علم الحقيقة علم. مش تقولي بقى خواطري حول القرآن الكريم، خواطري يا رجل، روح بول عليا، بول عليا يا رجل. الحمد لله الذي لم يجعلنا أتباع صاحب الخواطر، مع أننا من خاطر. نعم، لكن الحمد لله نحن من خاطر بلدا، ولكن لسنا مع الخواطر، مع الآثار إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.